له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل إن شاء الله تعالى شرحنا لنظم عبيد ربه في فن النحو، وكنا قد وصلنا إلى ما يتعلق بالمضمر أو الضمير من باب الفاعل، وكنا قد قسمناه إلى قسمين، إلى ضمير متصل، وهذا قد شرحناه بما يكفي، وبقي لنا أن نتعرض للشق الثاني منه، وهو الضمير المنفصل. فالضمير المنفصل هو الذي يبتدأ به ويقع بعد إلا في الاختيار، هكذا عرفه النحاة، والذي يصلح أن يبتدأ به ويقع بعد إلا في الاختيار. فنقول مثلا: ما ضرب إلا أنا، ما ضرب إلا أنا، فما نافية. ضرب إعرابه هنا فعل ماضي مبني على الفتح. أين هو الفاعل؟ لا نقول الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، لا، وإنما الفاعل موجود وهو الواقع بعد إلا، نقول إلا أداة حصر، أنا فاعل، هذا هو الفاعل، أنا ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، ما ضرب إلا أنا، فأنا، أنت، أنت، أنتما، أنتم، أنتن، هو، هي، هم، هما، هن، هذه هي الضمائر المنفصلة. ما ضرب إلا أنا، فما نافية، ضرب فعل ماضي، إلا أداة حصر، وأنا، هذا هو الفاعل، ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. إذا قلت ما ضرب إلا أنت، يعني المخاطب، إذا ما نافية، ضرب فعل ماضي إلا أداة حصر، أنت كيف نعربها؟ التاء حرف دال على الخطاب لا محل له من الإعراب. إذا قلت ما ضرب إلا أنت، كيف نعربها؟ ما نافية، ضرب فعل ماضي إلا أداة حصر، أنت ضمير أي منفصل، أين الذي يعرب؟ النون أنت، التاء أم النون؟ ليس التاء، ليس التاء، قضية الصوت أنا لا أعرف كيف يصلكم، ذكرتم أن الصوت منخفض وضعيف. إذن أنت الصوت مسموع، إذن أنت قلت أنت ضمير منفصل مبني على السكون، فالنون هي التي تعرب، أن واضح، أما التاء فحرف دال على الخطاب لا محل له من الإعراب، كذلك أنت. وقس على ذلك يعني ما رأيناه في ما يتعلق بإعراب الضمير المتصل هو نفسه يقال في إعراب الضمائر المنفصلة، فلا حاجة إلى التطويل. واضح؟ حتى لا يأخذ هذا منا وقتا طويلا. ثم بعد ذلك يعني ننتقل إلى الباب الذي يليه، بقيت بقية متعلقة بباب الفاعل ولكن سأشير إليها إن شاء الله تعالى بعد اكتمال شرح باب المفعول الذي لم يسمى فاعله. إذن باب المفعول الذي لم يسمى فاعله، يقول الناظم: إذا حذفت في الكلام فاعلا مختصرا أو مبهما أو جاهلا فأوجب التأخير للمفعول به والرفع حيث ناب عنه فانتبه، فأول الفعل ضمما وكسر ما قبيل آخر المضي حتما وما قبيل آخر المضارع يجب فتحه بلا منازع، وظاهرا ومضمرا أيضا ثبت كأكرمت هند وهند ضربت. إذن هذا مجمل ما ذكر فيما يتعلق بباب المفعول الذي لم يسمى فاعله. نعم، يعني وهذه التسمية هي إحداها، يعني هناك من النحاة من يسميه بما سمي في العنوان المفعول الذي لم يسمى فاعله، وهناك من يسميه بالنائب عن الفاعل كما صنع ابن مالك رحمه الله تعالى. ابن مالك سماه بالنائب عن الفاعل، وكما ذكر ابن هشام الأنصاري قال أن هذا من إبداع ابن مالك ومن اختصاصه وحده، يعني أنه لم يسبق فيما قبل إلى هذه التسمية. والمفعول الذي لم يسمى فاعله هذا من تعبيرات الكوفيين، الكوفيون يسمونه بماذا؟ بالمفعول الذي لم يسمى فاعله. أما النائب عن الفاعل يعني قد نجد هذه التسمية مكرر، يعني قلت استعملها لوحده من؟ ابن مالك رحمه الله تعالى، وهي أقصر يعني من الاختصار وأحسن يعني لما في التسميات الأخرى من التطويل. نعم، إذن المفعول الذي لم يسمى فاعله أو النائب عن الفاعل سميه كيفما شئت، هذا هو القسم الثاني من المرفوعات بعد الفاعل. نعم، فما هو إذن المفعول الذي لم يسمى فاعله؟ إذن المفعول الذي لم يسمى فاعله أو النائب عن الفاعل هو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله. واضح؟ هو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله، ولعل هذا التعريف هو تعريف ابن آجروم. نعم، بعضهم يعرفه تعريفا آخر، هو الاسم المذكور يعني الذي ذكر بعد فعل تام لا ناقص لم يذكر معه فاعله، لم يذكر معه فاعله. أين هو الفاعل؟ فالفاعل محذوف. واضح؟ في المفعول الذي لم يسمى فاعله. ولكن يعني قبل هذا هناك سؤال يعني متبادر إلى الذهن، وهو يعني وهذا السؤال ليس من اختصاص النحاة، إنما يجيب عليه أهل البلاغة، وهو يعني ما هي الأسباب التي من أجلها يحذف الفاعل؟ ما هي الأسباب أو الأغراض التي من أجلها يحذف الفاعل؟ قلت أن هذا ليس من اختصاص النحاة، وإنما هو من اختصاص من؟ من اختصاص أهل البلاغة. فالنائب يعني فالفاعل يحذف لأغراض بعضها يرجع إلى اللفظ وتسمى بالأغراض اللفظية، والآخر يرجع إلى المعنى. نعطي مثالا على ذلك حتى نفهم هذا الذي ذكرته. فما يرجع إلى اللفظ مثلا، يعني قضية حذف الفاعل من أجل اللفظ، مثلا يذكر أهل البلاغة مثالا لذلك يعني وغرضا لذلك، وهو الإيجاز أو الاختصار. والناظم يعني في نظمه قد زاد شيئا على الأصل، على أصل ابن آجروم، يعني الأصل نقصد به الأجرومية. قال: إذا حذفت في الكلام فاعلا مقتصرا أو مبهما أو جاهلا. هذه الأمور لم يتعرض لها ابن أجروم في منثوره. نعم، قال: إذا حذفت في الكلام فاعلا، يعني ذكر أغراضا ثلاثة من أجلها يحذف الفاعل في الكلام، وفي هنا بمعنى من، أي من الكلام، مقتصرا يقصد بالاختصار، مبهما الإبهام، أو جاهلا يعني الجهل. إذن الاختصار أو الإيجاز يسمى بالاختصار أو إيجاز، هذا يرجع إلى اللفظ. ويمثلون لذلك بقول تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، عوقبتم به، هذا هو محل الشاهد. فلو ذكر هذا الذي يعني عوقبوا به يعني لطال الكلام ولما كان مختصرا. هذا واحد. وأيضا مما يرجع يعني إلى اللفظ، هناك محافظة على السجع، المحافظة على سجع الكلام. نقول: من طابت سريرته حمدت سيرته. عوضا نقول: حمد الناس سيرته، نقول: حمدت سيرته، من أجل المحافظة على ماذا؟ المحافظة على السجع، سجع الجملة وسجع الكلام. إذن غرضان يعني يرجعان إلى اللفظ، وهما الإيجاز أو الاختصار، قد ذكره الناظم في نظمه، ونزيد على ذلك المحافظة على السجع. أما ما يرجع مثلا إلى المعنى فما ذكره الناظم: الإبهام على السامع، أو الجهل، الجهل مثلا يعني سرق متاعي، إذا جهل السارق لا نعرف من سرق هذا المتاع فنقول سرق المتاع، سرق المتاع، من سرق الله أعلم به. وأيضا الإبهام كأن نبهم الفاعل: تصدق بألف درهم، تصدق بألف درهم، إذا أردنا أن نخفي ونبهم المتصدقة، فتصدق هذا فعل يعني لما لم يسمى فاعل، أو فعل مبني للمجهول كما هو مشاع في بعض كتب النحو. والفاعل هو الجار والمجرور بألف درهم، لأن النائب عن فاعل ليس ينوب عنه المفعول به فقط، إنما أيضا يضاف إلى ذلك الجار والمجرور والظرف المتصرف والمصدر المتصرف، يعني إلى غير ذلك. نبقى يعني في بوتقة النظم، لا نخرج على ما تضمنه من الفوائد. إن كان هناك شيء يعني يستزاد نزيده يعني في آخر الكلام على هذا النظم، إلا ما اضطررنا إلى زيادته والضرورة تقدر بقدرها كما يقول أهل يقول المهتمون يعني بقواعد فقهية وأصول الفقه وغير ذلك. ثم أيضا يعني هناك الخوف، هذا مما يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى اللفظ. ها؟ ضرب زيد، ضرب زيد، يعني إذا خيف من الضارب أن يلحق الأذى بالذي ذكر اسمه مثلا على الملأ، فيقول من ضرب يعني زيدا، يعني ضرب زيد، يعني خوفا من الضارب. وفيما يتعلق أيضا يعني ذكرت حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالإذهام، يعني هناك حديث يعني وفيه يعني مثال هذا الذي ذكرنا، تصدق ليلة تصدق الليلة على غني، ثم أيضا مما جاء في الحديث تصدق الليلة على زان على زانية، ثم على تصدق الليلة على سارق. يعني هؤلاء يعني في نظرنا أنه لا يستحقون الصدقة، ولكن لغرض ولحكمة يعني استفاد ذكرها العلماء في فوائدهم أو استنباطاتهم على هذا الحديث، الغرض من التصدق على هؤلاء وإن لم يكونوا أهلا، فالغني لعله يستعف، وكذلك السارق، وكذلك هذه المحترفة للزنا إلى غير ذلك. إذن هذه بعض الأغراض التي ذكرها أهل البلاغة يعني من أجل التي من أجلها يحذف الفاعل. هذه الأغراض يعني ليست منحصرة فيما ذكرنا، وإنما تزيد على يعني ذلك كثيرا، كما نظم بعضهم يعني نظم بعضهم بعضها بقوله وحذفه للخوف والإبهام والوزن والتحقير والإعظام، من أجل الوزن هذا في الشعر، والتحقير والإعظام أي التعظيم، والعلم والجهل والاختصار والسجع والوفاق والإيثار، وحذفه أي الفاعل للخوف والإبهام والوزن والتحقير والإعظام والعلم والجهل والاختصار والسجع والوفاق والإيثار. إذن هذا ما يتعلق بقوله إذا حذفت في الكلام فاعلا مختصرا أو مبهما أو جاهلا. إذن وعند حذفنا للفاعل وإقامة المفعول لمقامه ماذا يحدث؟ هل هناك تغير في صيغة الكلام؟ نعم يقع هنا تغير في صيغة الكلام، في صيغة الجملة، فالنائب عن الفاعل الذي ينوب عن الفاعل عندما يقوم مقامه سواء كان مفعولا به أو ما يقوم مقامه من ظرف أو مصدر أو جار ومجرور، فإنه يختص بما كان يختص به الفاعل من رفع وعمدية في الكلام، أنه يصير عمدة يعتمد عليه في الكلام ركن، بعد أن كان ماذا؟ فضلة، قد يستغنى عنه وقد لا يستغنى عنه، قد يحذف وقد لا يحذف. وأيضا التأخير عن الفعل، يعني مرتبة تصير بعد الفعل، لأن مرتبة الفاعل بعد الفعل، والمفعول به قد يقدم على الفعل، وقد يتوسط بين الفعل وفاعله، وقد يأتي ثالثا بعد الفعل والفاعل، وهذا موضعه ومكانه. نعم هذا ما يترتب عن هذه المعادلة إذا أقيم المفعول به مقام الفاعل. نعم ثم قال بعد ذلك فأوجب التأخير للمفعول به والرفع حيث ناب عنه فانتبه عند حذفنا إذن للفاعل وإقامة المفعول به مقامه ماذا يحصل؟ فأوجب هذا جواب الشرط. وأين فعل الشرط؟ هو حذفت، إذا شرطية حذفت فعل الشرط. فالجواب فأوجب التأخير للمفعول به والرفع حيث ناب عنه فانتبه، وهذا قد ذكرته. فأوجب وجوبا لازما ووجوبا عينيا، ووجوبا عينيا. فأوجب التأخير للمفعول به، أي أن المفعول به يقوم مقام الفاعل ويأخذ مكانه، لكن رتبته تأتي بعد الفعل، بعد الفعل مباشرة. فأوجب التأخير للمفعول به والرفع، أي وأوجب له الرفع. فحكمه إذن هو الرفع، لأنه يأخذ حكم الفاعل، والفاعل كما مضى معنا الفاعل ارفع، فحكم الفاعل أنه يرفع، فكذلك الذي ينوب عنه. والرفع حي، اللهم إلا إذا كان جارا ومجرورا أو ظرفا، أو ظرفا أو جارا ومجرورا أو ظرفا أو مصدرا، فإن الإعراب فيه يكون إعرابا محليا، كما سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه في التطبيق العملي، يعني لهذه لما ذكرناه. إذن فأوجب التأخير للمفعول به والرفع حيث ناب عنه فانتبه، يعني فانتبه لهذا الذي ذكرته لك. والانتباه يعني لابد للمرء فيه أن يصغي جيدا وينتبه ويسمع، يعني جوارحه وحواسه كلها مع ما يلقى إليه. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. نعم. إذن ثم بعد ذلك يعني الشرع يعني في بيان ما يحصل للفعل الذي أو الفعل الذي يصدق عليه ما ذكرناه، لأن الفعل لا يبقى على صيغته في هذه الحالة. إذا حذف الفاعل وأقيم المفعول به مثلا مقامه، هل الفعل يبقى على صيغته وعلى بنيته؟ لا، ليس الأمر كذلك. إذن فالأفعال التي تبنى للمجهول ما هي إذن؟ أولا الأفعال التي تبنى للمجهول، هناك شروط تشترط في الأفعال التي تبنى للمجهول أو المفعول الذي لم يسمى فاعله. هذه الأفعال هي الفعل الماضي والفعل المضارع فقط. هذه الأمور التي ذكرناها تنطبق على الفعل الماضي والمضارع فقط. وقولنا الماضي والمضارع يخرج بذلك ماذا؟ ما الذي يخرج؟ الأمر، الأمر ليس داخلا في كلامنا. وأيضا يضاف إلى ذلك الفعل الجامد الذي لا يتصرف، يبقى على صورته وحالته لأنه شبيه بماذا؟ بالحرف. الفعل الجامد كعسى، ليس، بئس، نعمة، فكذلك الفعل الجامد لا يدخل في ما ذكرناه. إذن الأفعال التي تبنى للمجهول هي الماضي والمضارع المتصرفان فقط، المتصرفان فقط. أما الأمر كما ذكرت والفعل الجامد فلا يعني يبنيان يعني بصيغة المجهول. نعم، يقول الناظم: فأول الفعل ضمما وكسر ما قبيل آخر المضي حتما. فأول الفعل ضمما وكسر ما قبيل آخر المضي حتما. ماذا يريد بقوله الفعل فأول الفعل ضمما؟ أي فعل من الفعلين؟ أي فعل من الفعلين؟ الماضي. أين الدليل؟ أيضا في النظم، يعني الدليل على أنه الماضي. مضي، نعم، المضي أو الماضي. فأول الفعل ضمما وكسر ما قبيل آخر المضي حتما. إذن فالفعل إن كان ماضيا ماذا يحصل لبنيته؟ يضم أوله ويكسر ما قبيل آخره، وهذه العملية لازمة له ومحتمة، واضح؟ وليس فيها يعني الاستحباب أو الجواز، لا، وإنما هو أمر لازم ومحتم، واضح؟ فأول الفعل ضمما، يعني إذا كان الفعل ثلاثيا صحيح الآخر، ذهب مثلا، ذهب، إذا ماذا يحصل للحرف الأول؟ فأول الفعل ضمما، ذهب، الذال تضم، ذو، وما قبيل آخر المضي، يعني وما قبيل الحرف الأخير منه يكسر، ذهب، كتب، كتب، قتل، قتل، قتل أصحاب الأخدود. فقتل كيف نعربها؟ فعل ماضي مبني للمجهول، أصحاب، كيف نعربها؟ قتل أصحاب الأخدود. أصحاب فاعل أم نائب عن الفاعل؟ مبني على الفتح، نعم، مبني للمجهول مبني على الفتح، لأن الماضي يبقى على بنائه على أصله. الماضي مفتوح الأخير أبدا، والأمر لدى البعض ارتدى، كما مر في باب الأفعال. أصحاب نائب الفاعل، الذي ينوب عن الفاعل، قتل أصحاب الأخدود. من قتلهم؟ يعني قصة مشهورة في الحديث، ذلكم الملك، يقول قتل الملك أصحاب الأخدود، فحذف هنا وأقيم المفعول به مقامه، فنقول قتل أصحاب الأخدود. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، كتب، وغيره، يعني والأمثلة على ذلك يعني كثيرة. إذا كان القاعدة هي أنه إذا كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل أو قبيل، هناك فرق يعني في التعبير، ما قبل أو قبيل، فقبيل أدق، يعني ليس هناك فصل بين الحرف الأخير وما قبيله، نعم، وكسر ما قبيل أو ما قبل آخره، نحو نقول ضرب زيد، كتب، قتل أصحاب الأخدود، أكرم من أكرم، أكرم، إلى غير ذلك. ولكن هناك استثناء في هذه يعني في هذه القضية، في هذه المسألة، يعني الحكم الذي وينبغي الانتباه إلى هذا الأمر، الحكم الذي ذكره الناظم هنا تبعا لابن أجروم ليس عاما في الفعل الماضي، واضح؟ هذا ليس عاما في الفعل الماضي، هذا الحكم الذي ذكر هنا وهو قوله فأول الفعل ضمومًا، يعني ضم أول الفعل وكسر ما قبل آخر الحرف، ليس عامًا في كل ماض، إنما هذا يشمل الماضي الصحيح. واضح؟ يشمل قسما فقط من أقسام الماضي وهو الصحيح. صحيح ماذا؟ صحيح اللام أم صحيح العين؟ صحيح العين. مثلا إذا قلنا كتب، كتب على وزن ماذا؟ كتب على وزن ما فعل. واضح؟ على وزن فعل. إذا كتب أين هي عين الكلمة؟ ما هو الحرف الذي يقع في عينها؟ هو التاء. كتب. واضح؟ إذا هذا الحكم الذي ذكره الناظم هنا ليس خاصا، يعني هذا الحكم هو خاص بهاته التاء، لأن التاء حرف صحيح، إذن فهو خاص يعني بالماضي الصحيح العين، بالماضي الصحيح العين. يخرج بذلك ماذا؟ ما الذي يقابل الصحيح؟ ما الذي يقابل الصحيح؟ المعتل. نعم، المعتل، وهناك المضاعف أيضا، المعتل والمضاعف. إذن قولنا فأولا، فأول الفعل ضمما، فأول هذا المفعول به مقدم، الفعل ضمما وكسر ما قبيل آخر المضي حتما، هذا خاص بالماضي الصحيح العين. يخرج بذلك المعتل العين والمضاعف. المعتل العين يعني ما في عينه حرف علة واو أو ياء، والمضاعف كرد حل إلى غير ذلك. إذن فماذا يعني ماذا يحصل، وما هي القاعدة في المعتل العين أو المضاعف؟ فالمضاعف إذا كان الفعل الماضي معتل العين أو مضاعفا، فيجوز في أوله يعني ثلاثة أوجه. واضح؟ يجوز في أوله ثلاثة أوجه وليس وجها واحدا، يعني الوجه الذي ذكره الناظم. يجوز في أوله أي في فائه الضم والكسر والإشمام. واضح؟ يجوز الضم يعني والكسر والإشمام، الضم والكسر والإشمام. هذه الأوجه الثلاثة متى تكون؟ تكون في الفعل الماضي إذا كان معتل العين أو مضعفا. واضح هذه القاعدة أم لا؟ إذا كان هناك إشكال فلا بأس بالمراجعة، يعني مراجع ما ذكرناه حتى يحصل الفهم. يعني وهذه المسألة يعني في استفادها واستنبط العلماء في الحديث الأول الذي ساقه البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم، باب من سئل علما ومشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل، يعني السائل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم أثناء تحديثه للصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فمضى النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه ولم يلتفت إليه إلى أن قضى من حديثه فقال أين قراه، يعني هذه زيادة. والرواية الأخرى أين السائل، أين السائل، فقال ها أنا يا رسول الله. قال إذا وسد ضيعت الأمانة، أيضا ضيعت هذا مثال يصلح لما نحن نتكلم، يعني نحن بصدد الكلام عنه. إذا ضيعت الأمانة فراجع هذا السائل النبي صلى الله عليه وسلم بسؤال وكيف إضاعتها، وكيف إضاعتها. إذن ما دام الأمر واضح فنقول هنا يعني أوجه ثلاثة، وهي الضم والكسر والإشمام، يعني وباعتبار أن هذا معهد متخصص في القراءات يعني، ولعل هذا أيضا قد مر معكم، ما هو الإشمام؟ ما هو تعريف الإشمام؟ ها الإشمام يعني كأن هناك جمع، هو النطق بالضم يعني بضمة أولا، لكن هذا النطق بالضم يعني ليس طويلا، ليس نطقا طويلا، وإنما هو نطق قصير جزء فقط، ثم نتبع هذا الجزء يعني وهذا النطق القصير بالضم بكسرة، نعم بكسر ولكن يعني بصورة طويلة يعني من النطق بالضم، يعني هذا يعني واضح مبثوث في علم القراءة. فلما سيئت وجوه الذين كمان سيئت وجوههم سيئت هكذا يعني، ولا يكتب خطا وإنما ينطق مشافهة، يعني هذا الإشمام إنما يتعلم مشافهة يعني ونطقا وليس خطا. نعم إذن على أي يعني الماضي المعتل العين ماذا؟ كقال، سار، باع، غاض، اكتبوا هذه الأمثلة يعني حتى تعرفوا يعني تطبيق يعني ما حتى نطبق عليها هذه الأوجه. سار يسير، إذن فهو معتل العين سيرا، فهو يائي العين، صار يسير سيرا. قال يقول، إذن عينه يائية أم واوية؟ قال واوية، نعم. ما الدليل على ذلك؟ الفعل المضارع قال يقول، والمصدر أيضا قولا، قولوا قولا سديدا إلى غير ذلك. غاض يغيض، غيضا ليس هو الغيض، هذه الضاد المهملة المعجمة، غاض يغيض غيضا، واضح. فهي يائية، هذه الكلمة يائية العين. إذن هذه أمثلة للماضي المعتل العين. إذن عندما نطبق ما قلناه من الأوجه الثلاثة، وهي الضم والكسر والإشمام، فنقول قال قيل، هذا وجه الكسر، قول هذا وجه الضم، قيل هكذا هذا الإشمام، واضح. صار نفس الشيء، غاض قوله تعالى وقيل يا أرض ابلعي، وقرأت بماذا؟ بالإشمام، في قراءة من؟ من قرأ بالإشمام؟ وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء واقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي، واضح؟ غاض وغيض الماء نقص وذهب في الأرض ونضب، يعني هذا من معاني غاض أي نضب وذهب في الأرض، وقد يكون بمعنى النقصان لكن هذا أوضح بقوله تعالى وما تغيض الأرحام، وما تغيض الأرحام تنقصه الأرحام، يعني هذا يقال الدم المسال، وما ويقع من السقف من الأجنة، وما تغيض الأرحام وما تزداد. إذن قال، نقول قيل، قول، قيل، هكذا، واضح؟ نعم. إذن هذه الأوجه الثلاثة، يعني استدلوا على ذلك يعني بشواهد يعني من الشعر العربي، من ذلك حيكت على نيرين، حيكت حاك من الحياكة وهي النسج، حيكت على نيرين إذ تحاك تختبط الشوك ولا تشاك، هذا هو الشاهد، حيكت على نيرين إذ تحاك تختبط الشوك ولا تشاك. وأيضا هناك مثال آخر لباع، يعني باع مثال للمعتل بالياء، باع فنقول بيع، بوع، بويع، هكذا يعني بالإشمام. ومنه قول الشاعر ليت وهل ينفع شيئا، ليت، ليت شبابا بوع فاشتريت، يعني هذا هو الشاهد على قضية الوجه، هنا على وجه الضم. نعم، ليت وهل ينفع شيئا، ليت، ليت شبابا، ليت شبابا بوع فاشتريت، بوع أو بيع فاشتريت، إلى غير ذلك. يقول ابن مالك وقد أوضح هذه القاعدة، واكسر، واكسر واشمل فا ثلاثي وعلم عينا وضم جاك بوع فاحتمل، واضح؟ هذا قول ابن مالك، واكسر يعني في فصل في كلامه على النائب عن الفاعل، واكسر اوشمم فثلاثي اعل. اذا وجه الكسر، وجه الاشمام يكون في الماضي الثلاثي المعتل، ماذا؟ المعتل العين، فثلاثي، الفاء هنا هي التي يقع عليها الكسر او الضم او الاشمام، ثلاثي وعلم عينا، يشترط في ذلك ان تكون العين معتلة. وضم ايضا، يعني يضاف الى هذين الوجهين الكسر والاشمام الضم، وضم جاء كبوع، يعني اشارة منه الى الشاهد الذي ذكرته، ليت وهل ينفع شيئا، ليت، ليت شبابا بوع فاشتريت. هناك بعض الأسئلة التي تطرح أثناء إلقاء الدرس، ولكن إن شاء الله حتى نتم ونأخذ يعني فكرة يعني شاملة عما جاء في النظم، ثم ننظر يعني فيما استشكل المشكلة عليكم إن شاء الله تعالى. إذن هذا ما يتعلق يعني بالاستثناء الأول من القاعدة التي ذكرها الناظم في الماضي، فأول الفعل ضمما وكسر ما قبيل آخر المضي حتما. هذا البيت قلت أنه خاص بماذا؟ بالماضي، خاص بماذا؟ خاص بالماضي الصحيح العين، واضح؟ الصحيح العين، وقولنا الصحيح العين يستثنى من ذلك ماذا؟ المعتل، المعتل ماذا؟ معتل العين والمضاعف، كرد أيضا، رد أو حبة، حبة يجوز أن نقول فيها حبة أو حبة يعني بالكسر، وأيضا الضم والإشمام أيضا، يعني هذه الأوجه الثلاثة تشمل أيضا يعني المضاعفة من الأفعال من الفعل الماضي. ثم هناك أيضا مسألة أيضا لم يتكلم عنها الناظم لها علاقة بالفعل الماضي، وهو الفعل الماضي المبدوء بهمزة الوصل. إذا بني للمجهول كيف نصنع به؟ الفعل الماضي المبدوء بهمزة الوصل، استهزأ، اقترب، احتمل. إذا ماذا يحصل لهذا الفعل؟ ما الذي يضم منه؟ أي حرف منه؟ إذا كان الأمر كذلك فالفعل الماضي المبدوء بهمز الوصل فيضم ثالثه كأوله. عندنا هذا همزة الوصل لأوله وهي أوله تضم، وكذلك يليها في الضم الحرف الثالث لا الثاني. استهزأ، استهزئ عند الابتداء بهذه الله، ولقد استهزئ، ولقد استهزئ برسل من قبلك، استهزئ، احتمل، احتمل، احتمل. إذن ما الذي يضم بالفعل الماضي المبدوء بهمزة الوصل؟ الأول منه هو الحرف الثالث. اقترب، اقترب. هناك مثال في القرآن: بما استحفظوا، استحفظ، استحفظ، استحفظوا. واضح، استحفظوا هذا فعل مبني للمجهول، فظوا مبني على الضم والواو نائب الفاعل، استحفظوا من كتاب الله. أيضا ما يتعلق، هناك أيضا مسألة أخرى وهي المتعلقة بالماضي المبدوء بتاء مطاوعة. الماضي المبدوء بتاء المطاوعة. إذن هناك كما رأيتم هناك بعض الاستثناءات والزيادات على النظم. إذا حصرنا كلامنا على النظم فلا ينبغي لنا أن نخرج على الإطار الذي ألف فيه النظم وكتب فيه الفوائد والمعلومات مثلا، ولكن هذه الاستثناءات التي ذكرتها تابعة ومن باب الاستطراد، وإن كان هذا ليس مكانها فتجدها مكتوبة في ما فوق الأجرومية من الشروحات، ولكن ليس عيبا أن نتعرف عليها مبدئيا، لأنها قد تنفع الطالب إن شاء الله تعالى في دراساته، بحوثاته إلى غير ذلك. على أي المهم أن يأخذ فكرة، وإن جاوزنا مضمون النظم في بعض الأحيان هذا التجاوز لن يكون مضرا بالأفهام. إذن الماضي المبدوء بتاء المطاوعة كتقرر، تكسر، تعلم إلى غير ذلك. هنا ماذا يحصل؟ هنا صيغة الفعل الماضي كيف تكون؟ يضم أوله وثانيه. واضح؟ يضم أوله وثانيه. نقول تكلم، تكلم، تكلم. إذن يضم الأول وهو تاء المطاوعة والحرف الثاني الذي يليه، تكلم، تدحرج، تدحرج، تقرر، تقرر، تغافل، تغوفل إلى غير ذلك. وابن مالك رحمه الله تعالى في ألفية أشار إلى ذلك إشارة واضحة، قال: والثانية التالية المطاوعة، والثانية التالية الحرف الثاني الذي يلي الثانية، والثانية التالية، التالية أي الذي يلي تالمطاوعة، حرف المطاوعة والثانية التالية المطاوعة كالأول جعله بلا منازعة، يعني اجعل الثانية كالأول، أي أن الأول يضم، وهذه يعني قاعدة تشمل الفعل الماضي، أنه أن وجه الضم يعم الكل، سواء كان الفعل الماضي يعني الفعل الماضي صحيحا أو معتلا فإن وجه الضم يشمل الكل. إذا قال كالأول اجعله، يعني أن الثانية منه يضم كالأول في ضمه بلا منازعة بلا نزاع بين أهل النحو. وثالثا الذي بهمز الوصل كما رأينا كالأول اجعلنه كاستحلي، لأن أشار إلى ما يتعلق بتاء المطاوعة، يعني يضم الحرف الأول والثاني، ثم قال وثالثا الذي بهمز الوصل. أما الفعل الماضي إذا كان مبدوءا بهمز الوصل فإن الذي يضم ليس هو الثاني وإنما هو الثالث، أي الحرف الثالث، كالأول اجعلنه كاستحلي، يعني ومثل بقوله استحلي، يعني استحلى فنقول استحلي. واضح؟ إذا يعني هذا ما يعني يتعلق يعني بهذا البيت، وهو قوله فأول الفعل ابن من وكسر ما قبيل آخر المضي حتما، يعني إن شاء الله تعالى، يعني لأنني أحدث التفصيل شيئا ما، وليس أن نمر على الأبيات مرور الكرام يعني مجرد تفكيك فقط، فهذا يعني سيجعل الشرح فيه من النقص ما فيه، ولكن أن نأتي على الأبيات حتى نستوعب الأجرومية يعني أحسن استيعاب، ولذلك أقف عند هذا الحد إن شاء الله تعالى. وفي البقية كلام يعني ما يتعلق بالفعل المضارع، وأيضا ما يتعلق بأقسام المفعول الذي يعني بأقسام النائب عن الفاعل، أنه يأتي ظاهرا ويأتي مضمرا أي ضميرا، وفي المضمر لا بد وأن نعرب يعني ما أيضا قد أعربناه في باب الفاعل، وما يتعلق بالضمائر المتصلة والضمائر المنفصلة كأكرمت هند وهند ضربت، وهذا يحتاج منا إلى وقت. وأيضا نشير إلى بعض المسائل التي تجمع بين أو يتفق فيها كل من الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله. إذن كخلاصة لهذه الأبيات التي رأيناها، قلنا باب المفعول الذي لم يسمى فاعله، وهذه التسمية صار عليها الكوفيون، تسمية الكوفيين، وبعضهم يسميه قلنا بماذا؟ ها؟ كمراجعة يعني كخلاصة وجيزة، بعضهم يسميه بالنائب عن الفاعل، نعم بالنائب عن الفاعل، وهذه التسمية من سبق إليها؟ النائب عن الفاعل من؟ الإمام، لا نعم يعني الإمام مالك، يعني حتى البصريين يعني ابن مالك رحمه الله تعالى، يعني المدرسة البصرية نشأت قبل الإمام ابن مالك بحقبة طويلة، ولكن لم يصطلحوا على هذا الاسم وهو النائب عن الفاعل. يعني ابن هشام كما قلت ذكر أن ابن مالك اختص وحده بهذه التسمية، يعني من إبداعه رحمه الله تعالى. إذا قال إذا حذفت في الكلام فاعلا مختصرا أو مبهما أو جاهلا، يعني هنا الفاعل يحذف ماذا؟ لأغراض، وهذه الأغراض قلنا ليست من اختصاص أهل النحو وإنما هي من اختصاص أهل البلاغة، وذكر منها الاختصار والإبهام والجهل، وهذه الأغراض ليست على سبيل الحصر وإنما هي على سبيل يعني هي مطلقة وتزيد على هذه الثلاثة. وهذا ينظر في علم البلاغة في باب المعاني. قال فأوجب التأخير للمفعول به والرفع حيث ناب عنه فانتبه. إذن الذي يهمنا يعني أننا عندما نحذف الفاعل ما الذي يقوم مقامه؟ نعم هذه الأغراض منها ما يرجع إلى اللفظ ومنها ما يرجع إلى ماذا قلنا إلى المعنى بحسب المقام. نعم فقط يعني نفكك حتى لا نسقط يعني نعاود الشرح منه. فماذا يحصل إذا حذف الفاعل؟ ما الذي يقوم مقامه؟ من الذي يقوم مقامه؟ ها المفعول به. نعم إذن عندما يحذف الفاعل ويقوم مقامه المفعول به إذن ما الذي يعطى للمفعول به؟ هل المفعول به يبقى على يعني على صيغته على بنيته أو على حكمه في النصب؟ لا لا يصير منصوبا وإنما يعطاه الرفع. نعم قال نعم الرفع والرفع حيث ناب عنه فانتبه أنه يرفع ثم ماذا التأخير التأخير يصير يأخذ مرتبة الفاعل فيصير بعد الفعل وبالتالي لا ينبغي أن يتقدم على ماذا على الفعل. إذن التأخير والرفع وذكرت شيئا أيضا أنه يصير ماذا ذكرت نعم يكون بعد الفعل مباشرة هذا معنى التأخير يعني الرفع وقضية التأخير وهناك شيء آخر ذكرته أنه يصير ماذا فالفاعل هل هو من باب العمدة أو الفضلة عمدة أنه يصير عمدة بعد أن كان فضلة واضح يصير عمدة في الكلام بعد أن كان فضلة لأن المنصوبات من باب الفضل والمرفوعات من باب العمدة يصير عمدة في الكلام. النائب عن الفاعل أيضا الفاعل عندما يحذف هل يقوم مقامه المفعول به وحده فقط أم هناك أشياء أيضا تقوم مقامه أم هناك أشياء أيضا تقوم مقامه هناك أشياء ما هي هذه الأشياء الظرف نعم المتصرف يعني لا أريد أن أقشمكم في هذا الميدان ولكن نأخذ فكرة يعني عامة شاملة الظرف المتصرف والمصدر المتصرف والجار والمجرور. نعم فأوجب التأخير للمفعول به والرفع حيث ناب عنه فانتبه. وأيضا الفعل ينبغي أن يكون ماذا الفعل يشترط بأن يكون ناقصا أم تاما أن يكون تاما خرج بذلك الفعل الناقص. ثم قال فأول الفعل ضمما وكسر ما قبيل آخر مضي حتما. إذن هذا الحكم يلزم ماذا يعني هنا الحكم لمن هنا يتكلم عن ماذا أي فعل من الأفعال الماضي وأيضا مما يدخل أيضا فيما يتعلق مما يشمله حكم المفعول الذي لم يسمى من الماضي فقط الماضي والمضارع المتصرفان فقط. قلنا خرج بذلك ماذا خرج بذلك ماذا الأمر والفعل الجامد الفعل الجامد هو الذي لا يشتق منه ولا يتصرف. نعم إذن قال فأول الفعل ضمما وكسر ما قبيل آخر المضي حتما أي لزما ووجب. فالفعل الماضي الذي يضم أوله ويكسر ما قبيل آخره ها هل هو الفعل الماضي يعني بشكل عام أو بشكل خاص؟ هو الماضي الصحيح ماذا؟ هو الفعل الماضي صحيح العين، واضح ها؟ صحيح العين. خرج بذلك ماذا عند قولنا صحيح العين؟ خرج المعتل ها؟ المعتل، وخرج ماذا أيضا؟ المضاعف أيضا ها؟ المضاعف. إذن المعتل العين. فإذا كان الماضي معتل العين، ما الذي يحصل لبنيته؟ ماذا فيه من الأوجه إذا كان معتل العين أو مضاعفا؟ ثلاثة أوجه، ما هي؟ ما هي؟ الضم نعم، والكسر والإشمام. الضم والكسر والإشمام. قال نقول قول، الضم قيل نعم، قيل يعني بالإشمام، وقس على ذلك المضاعف كذلك، رد رد، حب حب، حب إلى غير ذلك يعني. ثم ذكرنا بعض الاستثناءات المتعلقة بالفعل الماضي، منها هذه الأوجه الثلاثة في الفعل المعتل العين أو المضاعف، يعني الماضي المبدوء بهمزة الوصل كيف نصنع به؟ الماضي المبدوء بهمزة الوصل إذن يضم أوله وثالثه نعم، كاستحلي، فاجعلنه كاستحلي، استهزأ استهزئ، يعني مثال واحد يكفي. ثم الماضي المطاوعة كيف نصنع به؟ تاء المطاوعة، كسرت الزجاجة فتكسر، المطاوعة يعني قابل للتكسر. يضم أوله وثانيه أو تاليه، والثانية التالية المطاوعة كالأول، جعله بلا منازعة. إذن هذه جيد، يعني هذه خلاصة لما ذكرناه فيما يتعلق بهذه الأبيات الثلاثة، والبقية نرجع إن شاء الله تعالى في الدرس المقبل. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.